السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. من هم المتقون؟ كيف يعرفهم أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ما هي الخريطة التي توصل الإنسان إلى درجة المتقين؟ ما هي المعايير التي يضعها الإمام عليه السلام لكي نعرف المتقين؟ وكل منا يريد أن يصل إلى هذه الدرجة وإلى هذه الصفة. هل أن التقوى هي هيئة شخصية، كأن يطيل الإنسان مثلا لحيته، أو أن يقصر ثوبه، أو أن يأخذ مسبحة ويديم تحريك لسانه بالأذكار؟ هل التقوى صفة من الصفات الظاهرية التي نراها عند الإنسان في مظهره فنقول هذا متقن، كما نقول مثلا هذا اللون أبيض وذلك اللون أسود، أو لا؟ هناك خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام كانت باستدعاء أحد أصحابه أن يعرف له المتقين، وقد قال له أمير المؤمنين عليه السلام: اتق الله وأحسن. ربما كان الإمام عليه السلام يرى أن هذا السائل غير قادر على تحمل تلك المعاني العالية، ولذلك فقد صعق في الأخير وأغمي عليه. فمن هم المتقون كما يتحدث عنهم أمير المؤمنين عليه السلام؟ ما هي الصفات التي يذكرها لهم؟ سوف نأخذ من نهج البلاغة نصا مفصلا بعض الشيء حتى نعيش في رحاب جماعة المتقين على مستوى المقاييس والمعايير والصفات، ثم نحاول أن ننظر ما الذي نمتلك من هذه الصفات، وأي درجة من هذه الدرجات موجودة لنا، حتى نسعى لكي نرفع أنفسنا إلى مستواها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب. المنطق سواء قلنا أنه طريقة التفكير أو كان بمعنى النطق واللسان، إن كان المنطق بمعنى طريقة التفكير فينتهي ذلك إلى أن طريقة تفكيرهم هي طريقة صائبة وصحيحة وسليمة، لأنهم يعتمدون على مقدمات وعلى أرضية صلبة من الفكر الصحيح، وإلا فإن طريقة التفكير الخاطئ تنتهي إلى نتائج سقيمة. منطقهم الصواب، أو قلنا أن المنطق يعني لفظهم وكلامهم، وكلام الإنسان ولفظ الإنسان يستقي من بئر عقله ومن قليب نفسه. ما الذي يملك من الأفكار ومن الرؤى في داخل نفسه، فإن ذلك هو الذي ينطلق على لسانه عادة. ولذلك كان المرء مخبوءا تحت طي لسانه. إذا تكلم هذا الإنسان عرفته وعرفت أفكاره وعرفت ما الذي ينطوي عليه قلبه. منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد. الملبس ما يلابسهم في حياتهم، ليس بمعنى هذا اللباس، وإن كان أحد أشكاله وأحد أبعاده، لكن ما يلابسهم في كل حياتهم هو الاقتصاد. والاقتصاد أيضا بمعنيين. المعنى الذي يظهر أن الإمام يريده هنا الاقتصاد من اقتصد وقصد، قضية القصد عندهم والهدف الذي يحركهم. فكل ما يلابسهم من أمور وقضايا خاضع للقصد والعمد والهدف الذي يريدونه. وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. المشي تارة يكون بمعنى الحركة وتحريك الرجلين وقطع المسافة. هؤلاء متواضعون في طريق مشيهم. وتارة يكون المشي يعني المشي في دروب الحياة بشكل كامل، يكون فيها الإنسان متواضعا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، تواضع في كل أمورك، لتكن في كل الأمور متواضعة كما ورد في الدعاء. ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. البصر نافذة من النوافذ، تنفتح على جهتين، على جهة الخارج وعلى جهة داخل النفس. والسمع كذلك ينفتح على الخارج وعلى داخل النفس. ما الذي تصنع بهاتين النافذتين؟ يقول الإمام عليه السلام: عما حرم الله عليهم من الأمور والقضايا قد غضوا أبصارهم، لم يحركوها باتجاه المحرمات ولا باتجاه أموال الغير. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تطمح إلى ما لدى غيرك من الأشياء من النساء أو غيرك من الرجال أو غيرك من الأموال. وهكذا غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. كأنه كانت هناك عملية وقف، كيف أنك في الأوقاف توقف مبنى مثلا أو أرضا أو غير ذلك على شيء معين فلا يتعداه إلى غيره من الناحية الشرعية، كذلك أيضا هؤلاء قد أوقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، وكأن سمعهم لا يصح أن يدخل فيه إلا ما كان نافعا لهم في حياتهم الدنيوية أو الأخروية، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. نفسه ثابتة، نفسه مستقرة، نفسه مطمئنة، لا يأخذه البطر في الرخاء، لا يأخذه الفرح الذي يفقد الإنسان توازنه وتعادله عندما يكون في مقام النعمة، وأيضا لا يصاب بالاكتئاب عندما يحل عليه البلاء، عندما يفقد مالا أو أخا أو أبا أو يخسر فرصة أو غير ذلك. لا تظلم الدنيا في عينيه، وإنما نفسه متزنة، نفسه في حالة من التعادل، متوكل على الله تعالى في الرخاء يذكر الله فيحمده، وفي البلاء يذكر الله فيستعيذ به ويسترجع ويتوكل عليه. ولولا الأجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. هؤلاء يعيشون معادلة الآخرة، يعتقدون أن هذه الدنيا وإن تنعموا فيها وإن عمروها وإن أحسنوا فيها إلا أن لديهم مكانا آخر رحيبا هادئا رائعا، وأن هذه الدنيا على سعتها وعلى ما فيها من اللذات وعلى ما فيها من الإمكانات، إنما هي بالقياس إلى ذلك المكان هي سجن من السجون، وهي موضع من مواضع الهموم التي تجتمع عليهم وتتراكم. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. المشكلة أن قسما من الناس يعظم في عينهم الصغير ويصغر في عينهم العظيم. السلطان الجائر الذي لا يدفع المرض والأذى عن نفسه يغدو أمامهم كبيرا، بينما الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملك السماوات والأرض وأن الخلق جميعا مفتقر إليه يغدو أمامهم أهون الناظرين، بينما المتقون عندهم نقطة مركزية وهي ربهم، وكل ما عداه ومن عداه لا يسوى شيئا. عظم الخالق في أعينهم في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة. من نقطة المركز التي ينظر إليها الإنسان تتشكل حياته. إذا كانت نقطة المركز هي الدنيا وهي الشهوة وهي الذات وهي اللذات، آنئذ ترى هذا الإنسان بعيدا عن الطاعة، قريبا من المعصية، كثيرا له، قليل الجدية والعمل لا ينظر إلى الله وإنما ينظر إلى عباد الله، بينما إذا كانت نقطة المركز عنده الخالق عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، آنئذ نفسه عفيفة، حاجاته خفيفة، وإنما أموره مرتبطة بخالقه سبحانه وتعالى. الجنة بالنسبة إليه قريبة، هو يعيش الجنة لأنه يعيش في رحاب الله عز وجل، يراقب الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى وجهه الكريم. والنار بالنسبة إليه هي ذلك الحادي الذي يحدو بصوته هذا الإنسان لكي يعمل الصالحات ولكي يترك المحرمات. صبروا أياما قليلة، صبروا أياما قصيرة، أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. ما هو مقياس الدنيا بالنسبة للآخرة؟ كم نريد أن نعمر في هذه الدنيا؟ 100 سنة؟ 120؟ إذا بلغ الشخص 130 من العمر دخل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. لا يستطيع الإنسان في الحالة العادية أن يعيش أكثر من هذا العمر إلا ضمن الأطر الإعجازية. ما هو مقدار الآخرة؟ تنتهي الأرقام في الجنة، تنتهي الأرقام في عالم القيامة. 1 مليار من السنوات، 1 تريليون من السنوات، 1 مليار من التريليونات، أبدا كل هذه الأرقام تنتهي بلا حساب بلا عد، هم فيها خالدون. أرأيتم إنسانا أحمق يبيع 1 مليارات من السنوات وتريليونات من سنوات اللذة والنعيم والملك العظيم بلذة عابرة في ساعة خاطئة يقيم فيها على ما حرم الله عز وجل؟ هل هناك شخص أكثر حمقا من هذا الإنسان الذي يبيع 1 تريليونات بالواحد، النعيم المقيم باللذة الحاضرة الآثمة؟ هؤلاء المتقون صبروا أياما قليلة، وإن كانت 70 سنة وإن كانت 100 سنة، لكنها أيام قليلة تنقضي، لكن تعقبها راحة طويلة، وهي تجارة مربحة. في قانون السوق، لو أن إنسانا ربح من الواحد واحدا، تاجر 100 ألف وربح 100 ألف أخرى، هذا يعد ربحا عظيما جدا، ولو كان 3 أضعاف أو 10 أضعاف فهذا شيء غير متصور. فكيف إذا كان مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، قريب 500,000، بل أكثر من ذلك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بلا عدد، بمئات الملايين بل المليارات من الأضعاف، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساعين إلى درجة المتقين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.